قد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك،
مثل قول البصيري حينما غلب النبي صلى الله عليه وسلم في قول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم. انظر إلى الغلو، صار يلوذ بالرسول ولا يلوذ بالله عند حلول الحادث العمر، الحادث الذي يعم الناس هو يوم القيامة، يوم القيامة والأهوال الشديدة، إذا عمت الأهوال الناس يقول ما لي أحد ألوذ به إلا أنت يا رسول الله، نسي ربه، أعوذ بالله، نسي ربه. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بسواك عند حلول الحادث العظيم. ثم قال بالثاني: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل لي أزلة القدم، تحول، يعني إن لم تأخذ بيدي وإلا فإني هالك، نسي ربه. وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أحول بالله، يقول من جودك يا محمد الدنيا وضرتها الآخرة، يعني أنت تملك الدنيا والآخرة، لما بقي لله ما بقي شيء، صار الرسول يملك الدنيا والآخرة، ما الذي بقي لله؟ فإن من جودك الدنيا ومن علومك علم اللوح المحفوظ والقلم. وأيضا قال في بيت في سب للرب، قال معنى البيت يقول: ليس لي يعني سواك إذا الكريم تحلى باسم المنتقم، الكريم إذا اتصف بأنه منتقم ولا فيه إلا الانتقام والعقوبة، فأنت رسول الملعب، سب لله. وإذا الكريم تحلى باسم المنتقم بما فيه إلا أنت يا رسول الله، الكريم وهو الله اتصف بالانتقام، ما فيه إلا الانتقام والعقوبة، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من هذا الغلو والسب، هذا سب لله. نعم، قول هذه البردة البصيري بعض الناس يجعلونها ورد والعياذ بالله، يقرأوا صباح ومساء بعض المشركين، وبعض الإذاعات يجعلونها ابتهال، يقول اسمع الابتهال ويأتي لكم من أبيات البصيري، ابتهال بالشرك. نعم.
السلام عليكم. قول: يا مغيث المحتاج ويا غوث المحتاجين،
ينبغي أن يتوصل إلى بأسمائه الثابتة،
أسماء البشر،
يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم،
إذا توصل
إذا كان من أسماء الله المغيث، نعم، المغيث البلهوفي، إذا ثبت أنه من أسماء الله المغيث لا بد يحتاج إلى التعبد، فإن ثبت أنه من أسماء الله المغيث لا بد يتوصل به، وإلا يعدل عنه إلى الأسماء ثابتة. نعم، ولله الأسماء والحسنى فادعوا بها.
أحسن الله عليكم. إذا قيلت لأحد من البشر
يا مغيث،
نعم،
إذا كان يستطيع، إذا كان عنده قدرة يغيث من هذا الشيء اللي وقع فيه مثل الغريق وسباح يستطيع، لا بأس، هذا من باب الاستغاثة، قال: أغيثني يا فلان، أغيثني أيها المغيث الذي تستطيع السباحة، أغيثني في هذا الشيء خاصة، لا بأس إذا كان يستطيع وهو حي حاضر. أما الاستغاثة بالميت أو بالغائب أو بالعاجز، واحد مقعد يقول أغثني، هذا ما يجوز، غير قادر. نعم، يخشى نفسه الشرك، لأنه ما استغاث به إلا أنه يعتقد أنه أنه عنده قدرة في السر. لا ما يصار. نعم،
أحسن الله عليك. قال: وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية وصار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات،
فصادموا يعني عاكسوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نهاهم عنه يجعلونه قربة من أفضل القرب، أعوذ بالله، هذه معاكسة ومصادمة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال علامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله، وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال الملك سيد البشر.
نعم، لأن السيد من جنس القوم الذي منهم، فالملك ما هم من جنس حتى يقال سيد. نعم. نعم.
أحسن عليكم. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق هذا الاسم.
على هذا القول والصواب هذا بعض ليس بصحيح الكلام. نعم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن عليك. قال: وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق.
وفي هذا نظر رد لهذا القول. نعم، فإن السيد إذا أطلق عليه. نعم.
قال: فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى.
يعني بمعنى المولى والمالك والرب كذا، بمعنى ايش؟
منزلة المالك والمولى والرب.
نعم.
لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق.
نعم.
انتهى. احسن لك التفريق بين
نعم دخل كم
انتهى. قال احسن
لك ايش
كلام القيم في البداية. قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا، أي إلها وسيدا. وقال في قول الله تعالى الله الصمد أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في المقام تفصيل، والله أعلم.
يعني إن واجههم به فهو مكروه، ولم يواجههم به فيكون جائز. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تحذير الناس من الغلو.
نعم.
الثانية: ما ينبغي أن يقول
قل يا سيدنا خير لا قال السيد الله، تحذير الناس من الغلو. نعم.
الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا.
نعم، يقول السيد الله تبارك وتعالى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقل يا سيد قل السيد الله تبارك وتعالى. نعم.
الثالثة: قول لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحرب.
نعم، يعني لا يجعلكم رسلا ودعاة وناصرا له ويجركم الباطل، وإن كان ما قالوا حقا لكن يخشى أن يجرهم الباطل. نعم.
الرابعة: قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
نعم، أنا عبد الله ورسول لا يرفع فوق منزلتي فلا يجعل إله. نعم.
أحسن عليك. باب ما جاء في قول الله تعالى
ورح هذا قال أشهر سمنا مجموع الفتاوى. فتاوى. نعم.
أحسن الله عليكم.
نعم.
دخل ال على السيد التفريق.
نعم.
التفريق بين الإطلاق بين السيد أو الإضافة.
الإضافة إذا أضيف سيد بني فلان ولا يواجه به الشخص هذا لا بأس به، سيد بني فلان قوموا إلى سيدكم. الممنوع يعني المنهي عنه أن يواجه الشخص يقول السيد فلان السيد، إذا وجه به الشخص يكون هذا منهي عنه نهي تنزيه. وكذلك إذا أطلق على من على كل أحد فلا يطلق على كل أحد، إنما يطلق على رئيس القبيلة والعالم والفاضل والكريم والداعية لا بأس، من غير أن يواجه به يقال فلان السيد، لكن لا يواجه به، لا تواجه به أمامه ويسمى هو، لا يسمى به كل أحد ولا يواجه به الشخص، فإن سمي بها وجه صار بكر كارة تنزيه. نعم، تركوا أولى. نعم. حاضر. إيه. لما يشترط صلاح، لكن الأولى لو إذا كان صلاح حتى ولو غير صلاح إذا دعمه، لكن الأولى أنه يتوسل، يعني حينما يتوسل ينظر الرجل الصالح الذي يرجع قبول دعائه. نعم. وهذا من المعلوم أن الناس ما يذهبون إلى فاسق يقول تعالوا ادعوا الله لنا وهم مؤمنون. ها؟ ها؟ إيه؟ ايش فيه؟ لا لا ها العرش مقبض. ايه مسألة القبة ما بحثنا ما وجدنا في شيء يعني يمنع من جعل القبة في المسجد إلا الأثر اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كذا فلم يسلم حتى أزيل بيت له قبة في بيته له قبة. وأيضا كذلك مع الحديث معني ما طلعنا على الحديث أن النبي طلع مرة فرأى قبة بعض الأنصار فقيل لمن هذا؟ قيل فلان فكرهها أو لم يسلم عليه حتى هدمها. وهذا يحتاج إلى مراجعة الحديث عزوها. نعم هذه كتبنا في بحث هذا في البيت مو في المسجد في بيت فلم يجد شيء يدل على المانع. يعني بعض الناس أنكر هذا يقول ما ينبغي تكون في القبة قال له نبهته على بعض المساجد إلا هات دليل يدل على المانع علشان نبه. نعم ها تركوا أولى مثل ما سبق تنزيه. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل الأراضين على إصبع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع
والثرى على إصبع الشجر على إصبع والثرى على إصبع
والشجر على إصبع والماء على إصبع
ما في الماء هنا والشجر على إصبع والثرى على إصبع
عندي والماء
ها
عندي والماء
بين الشجر الماء سيأتي في رواية مسلم والماء والثرى على إصبع لرواية البخاري بعده
قال مسلم والجبال والشجر
ها
مسلم قال والجبال والشجر
واللي بعده والماء والثرى
والماء والثرى
اي لا جمعها في الرواية
لكن
هذه النسخة معروفة الماء الشجر على أصبع والثرى على أصبع عندكم والماء والثرى
لا مفرقات اسمع لي
لا
الأولى مفرقات الشجر على أصبع والماء على أصبع والثرى على أصبع
إيه هذا قرأت الآن والماء والثرى ما في الماء الأخيرة جاء حبر من الأحبار نعم
إيه جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات
يضع
السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع
والثرى على إصبع وصرى على إصبع خمسة أصابع
عندي والماء اسمع لي
ها
والماء
موجود عندي والماء على
إصبع
بين الشجر
والثرى والثرى على إصبع الماء تأتي في البخاري في البخاري يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وصرى على إصبع خمسة أصابع
خمسة
وإذا كان ولو ثبتت هذه والماء أصبع ما نصب ستة أصابع تحمل على أنها أصبع من البلاد الأخرى إذا ثبت في الرواية أن الماء تكون ستة أصابع خمسة أصابع الآن
نعم أحسن عليك قال إن نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع
خمسة أصابع نعم
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم وفي رواية المسلم والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري
يضع السماوات على أصبع
أحسن عليك. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع أخرجاه. قال
ولمسلم عن ابن عمر مرفوعة
نعم ولمسلم عن ابن عمر مرفوعة قال يطول الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثنا يونس قال أخبرنا قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم
أخرجه ابن مهدي
أحسن عليك. قال أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي قال وله طرق. وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار فقال يا محمد يقال حبر وحبر فتح الحاء وكسرها جاء حبر من الأحبار فقال يا محمد إن نجد أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ولمسلم والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وللبخاري يضع السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذنا بيده اليمنى يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون أين المتكبرون ثم يطوي السماء الأراضين السبع ثم يأخذنا بشماله يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدهم. وقال جرير حدثني يونس هو ابن عبد الأعلى قال حدثني ابن وهب ابن وهب المصري عن ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبع ألقيت في ترس. هذا الحديث في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن المسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام ومن سماء إلى سماء 500 عام وبين الكرسي وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق ذلك والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. خرجه ابن مهدي هو ثقة معروف عن حماد بن سلمة هو ثقة معروف عن عاصم هو عاصم بن النجود ثقة معروف عن زر بن حبيش ثقة معروف عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وراه ابن أحمد المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قاله الحافظ الذهبي قال له طرق. وعن العباس بن المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. هذا الباب هو قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قرأ المؤلف توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وفي الأبواب السابقة المؤلف قرر توحيد الألوهية، وفي هذا الباب قرر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بالإضافة إلى توحيد الألوهية. فهذا الباب ركز فيه الملعات توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات دليل على توحيد الألوهية. ففي هذا الباب ترجم إثبات التوحيد بأنواعه الثلاثة: الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، كما أن التراجم السابقة في إثبات توحيد الألوهية. وما قدر الله حق قدره، يعني وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حيث عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه، فهو مستحق للعبادة لعظمته وكماله وعظمة أسمائه وصفاته وعظيم إحسانه وإنعامه على عباده، فهو مستحق للعبادة ولا يستحقها غيره. ففيه إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. حديث ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ثم فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فيه إثبات الأصابع لله عز وجل كما يقول جل وعلا صفة من صفاته، وفيه إثبات أن الله خمسة أصابع، وفيه قول الحق من جاء به ولو كان كافرا، فإن النبي صدق اليهودي، وفيها أن اليهود يعرفون الحق ولكنه لا يعملون به، وفيه دليل على أنه ليس كل من عرف الحق يكون مؤمنا، بل لا بد من الاتباع والعمل، فلا يكفي المعرفة. قال الله تعالى عن اليهود: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وفي الرد على المرجعة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد تصديق بالقلب، فهؤلاء اليهود مصدقون بقلوبهم، ولكن التصديق بالقلب لا بد أن يكون مع التصديق حركة من عمل القلب، وهذه الحركة في القلب تدعو إلى العمل، لا بد من هذا، تصديق بالقلب معه حركة معه عمل قلب، وهذه الحركة تدعو إلى العمل. فالتصديق الذي في القلب لا بد من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون وإيمان اليهود. كما أن العمل صلاة وصيام لا بد له من إيمان صحيح، وإلا صار كإسلام المنافقين. فهؤلاء اليهود يعرفون الحق، ولكنهم لما لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقادوا لشرع الله ودينه لم يكونوا مؤمنين. فلا يكفي التصديق، التصديق بالقلب لا يكفي، لا بد من التصديق والاتباع، والاتباع يتحقق بالعمل. وفي رواية مسلم: والجبال والشجر على أصبع ثم يهزون فيقول: أنا الملك أنا الله. في رواية البخاري: يضع السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. وفي رواية مسلم: يطل له السماوات يوم القيامة ثم يأخذون بيده اليمنى فيقول ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطل الأراضين السبع ثم يأخذها بشماله فيقول: أنا الملك أين الله أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. في إثبات اليدين لله عز وجل، وإن الله يدين كما قال تعالى: بل يداهم مبسوطتان لما خلقت بيدي. وفي إثبات أن الله يمين وشمال، يقول يأخذنا بشماله، ولكن كلتا يديه سبحانه يمين، يعني من جهة الفضل والشرف والبركة وعدم النقص، وإلا فله يمين وشمال، بخلاف المخلوق فإن الشمال يكون فيها ضعف ونقص، أما الخالق سبحانه وتعالى فلا يلحق نقص، بل كلتا يديه يمين كما في الحديث الآخر كلتا يدي ربي يمين مباركة، يعني كلتا يديه يمين في الشرف والفضل والبركة وعدم النقص، وإن كان له يمين والشمال. ومنهم من طعن في رواية هذه رواية مسلم في الشمال، بعض الحفاظ قال طعن وتفرد بها بعض الرواة وقالوا إنها لا تثبت الشمال وإنما لا تسمى شمال وكل منهما يمين، وفي الأحد الأخرى قال وبيده الأخرى، ولهذا أنكروا أن يكون لله الشمال، لكن الصواب أنه ثابت أن له يمين وشمال كما ذهب إلى هذا اعتمد المؤلف شيخ محمد بن الوهاب وغيره وجمع من أهل العلم أن الله يمين وشمال، وإن كان كل منهما يمين يعني في الشرف والفضل والبركة وعدم النقص. وأما رواية لعباس حزرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأرض ما السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، هذا لم يذكر الشارح سند هذه الرواية، ولكن ذكر الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد سليمان بن عبد الله ذكر هذا في بعض حواشيه أنه تتبعها وأن طرقها لا بأس بها، ومثل هذا لا يقال لا مجال للرأي فيه، وعلى هذا في إثبات الكف للرب سبحانه وتعالى، لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه. نص السبع والأرض السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وما الأثر أثر ابن جرير قال ابن جرير حدث يونس هو ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب هو ابنه ابن المصري قال ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف قال حدثني أبي هو زيد بن أسلم مولى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالسماوات السبع والأرض السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر وفي بيان عظم الكرسي وأن الكرسي مخلوق عظيم وهو موضع قدم للرب سبحانه وتعالى كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، وهذا ثابت عن ابن عباس، مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو الكرسي مخلوق عظيم وهو كالمرقاة بالنسبة للعرش، نسبة السماوات السبع والأرض السبع إلى الكرسي كدراهم سبعة وقياس في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا حلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض، فيه عظمة العرش والكرسي مع أنه عظيم نسبة السماوات والأرض إليه كدراهم سبعة ألقيت في ترس، مع هذه السعة وهذه العظمة الكرسي فالعرش أعظم منه بكثير، فنسبة الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلة من الأرض، قال تساوي حلقة ألقيت في صحراء من الأرض، ماذا تكون نسبة الحلقة إلى الصحراء؟ ما في نسبة، هذا نسبة الكرسي إلى العرش، وفيه دليل على أن الكرسي غير العرش، وقال بعض العلماء إنهما شيئان الكرسي والعرش، وكذا قول ضعيف، والكرسي هو موضع قدمين، وقيل هو العرش وقيل غيره وقيل أن الكرسي هو العلم، لكن هذا قول باطل ليس بصحيح، وكل هذه الروايات عن ابن عباس قيل الكرسي هو العلم وقيل الكرسي هو العرش وقيل هو غيره. وعن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، بين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. خرجه ابن مهدي وثقة معروف عن حمد بن سلمة ثقة معروف عن عاصم هو عاصم بن النجود ثقة معروف، عن زيد بن حبيش ثقة معروف، عن عبد الله بن مسعود رواه ابن أحمد المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الذهبي قال وله طرق. وهذا هذا موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، مثله لا يقال بالرأي، مثله لا يقال بالرأي. ودلت النصوص الأخرى على ما ذكره، دلت النصوص الأخرى على أنه بين كل سماء إلى سماء 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، وبين الكرسي والعرش 500 عام، كل هذا دلت عليه النصوص. فمثل هذا له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للرأي فيه. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون كم من السماء والارض؟ قل الله ورسوله اعلم. فيه ان هذا يقال في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، يقال الله ورسوله اعلم، اما بعد وفاته فيقال الله اعلم لانه لا يعلم الغيب. قال: بينهما مسيره 500 عام، ومن سماء الى سماء 500 عام، وبين السماء السابعه والعرش بحر بين اسفله وعلاه كما بين السماء والارض، والله فوق ذلك ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود. هذا الحديث فيه بعض الضعف لأنها من رواية سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب. عبد الله بن عميرة فيه ضعف، وهو قال فيه جهالة، وسماك أيضا فيه بعض الضعف، ولكن الحديث له شواهد، له شواهد، فيكون هو من الشواهد المتابعات. والقاعدة أنه تسامح في الشواهد المتابعات ما لا يتشابه في الأصول، ما لا يتسامح في الأصول. وأدلة العلو أفرادها تزيد على 3000 دليل كما قاله العلامة القيم رحمه الله تعالى، فهذا شاهد. ولكن المستنكر منه ما جاء فيه في الأوعاد في هذا الحديث أنه قال وفق السماء السابعة وفق ذلك أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض والعرش فوق ظهورهن. والعرش كما دلت النصوص أنه يحمل أربعة، وفي يوم القيامة ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وفي هذا الحديث أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وهذه مسافة طويلة. وهذا من فضل الله تعالى على إحسانه، من فضل الله تعالى وإحسانه على عباده، لأنه لو كانت السماء قريبة لصار هناك مشقة على من يصعد فوق الجبل أو فوق الشجر، ولما يعلمه الله مما سيحصل في آخر الزمان من الطائرات والمركبات الفضائية التي تخترق الأجواء. فلو كانت السماء قريبة لما تمكنوا من اختراق الأجواء، ولما ولئلا يختنقوا من ضعف الهواء. ويدل على أن السماوات غير شفافة، لأن في حديث الأسرى والمعراج أنه لما رجع بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه جبريل استفتح فقالوا: من هذا؟ قال جبريل: قيل ومعه؟ قال: محمد. فلو كان شفاف لرأوه ولم يقولوا من هذا، سألوا كان السماء شفافة. وهذا الحديث وإن كان فيه سبق ضعف إلا أنه ينجبر شواهد ومتابعات الكثيرة. ومن مسألة الأوعال هذا فيه كلام في صفة الملائكة، جاء في بعضها أن الملائكة اللي يحملون العرش بعضهم على صورة إنسان، بعضهم على صورة نسر، بعضهم على صورة كذا وعل. جاء في الحديث الآخر: بين السماء والأرض أحد أو 72 سنة. ويجمع بينه وبين هذا الحديث بينهما 500 سنة باختلاف السير، فيحمل قول أحد 72 سنة على سير البريد فإنه سريع، وقوله بينهما 500 سنة على سير القافلة، السير على الأقدام ودبيب الأحمال، فإن سير البريد يكون سريعا. ولهذا يقال مثلا بين المدينة كسابقا وبين الشام مسيرة شهر بدبيب الأحمال أو 20 يوما. وأما سير البريد فإنه يكون يقطع المسافة بثلاثة أيام، يكون سريع. فكانوا يجعلون قبل أن توجد اختراعات السيارات والطائرات كفاك على الخير يجعل محطات إذا كان هناك مثلا رسائل بريد أو رسائل السريعة يجعلونها محطات مثلا من الشام إلى المدينة كل محطة يكون يحمل الرسالة واحد على الخيل ويمشي سريعا حتى يصل المحطة الثانية إذا وصل المحطة مسافة ركب الخيل آخر وإلى المحطة الثانية يكون يسرع فإذا وصل المحطة ركب خيل آخر وهكذا حتى لا يتعب الفرس الأول يكون سريع فيقطع مسافة شهر في ثلاثة أيام فكذلك يجمع بينهما في الحديث بينهما بين السماء 500 سنة والحي الآخر بينهما بين السماء والأرض 172 سنة يجمع بينهما بين 500 سنة محمول على سير القافلة وتسير على الأقدام ودمي الأحمر وأما 172 سنة محمول على سير البريد هو السير السريع نعم سبق وهذا الحديث فيه كما سبق الأحكام السابقة إثبات توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات إثبات اليدين إثبات اليمين والشمال إثبات المسافات بين السماوات إثبات العرش إثبات الكرسي وأن الكرسي غير العرش شوف القاموس مع قاموس الترس في الترس نعم فيها عظمة هذه المخلوقات ويتدل على عظمة الخالق نعم فيها عظمة الخالق وأنه يضع السماوات على أصبع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزون فيقول أنا الملك أنا الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقة العظيمة لا تساوي شيء بالنسبة إلى عظمة الخالق والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى نعم
قال عفو الله عنك الترس بالضم قال أتراس وترسة وتراس وتروس والتراس صاحبه وصانعه والتراسة صنعته والتتريس وتترس التستر به والمترس خشبة توضع خلف الباب فارسية أي لا تخف معها
والمترس
والمترس عفو الله عنك قال خشبة توضع خلف الباب فارسية أي لا تخف معها وكل ما تترست به فهو مترسة لك والترس من جلد الأرض الغليظ منها
الترس من جلد الأرض الغليظ منها والترس من جلد الأرض كذا
نعم.
يعني سبعة دراهم ألقيت في جلد من الأرض في غليظ من الأرض يعني سبعة دراهم ألقيتها في صحراء من الأرض ماذا يكون نسبتها ترس الجلد الغليظ منها ترس وليش الجلد
قال عفرانك والترس من والترس من جلد الأرض من جلد الأرض الغليظ منها
يعني دراهم سبعة ألقيت في صحراء في الأرض الصحراء ما لا تساوي سبعة دراهم بالنسبة للأرض الصحراء الواسعة نعم هذا يدل على عظمة هذه المخلوقات هذه السماوات والأراضين التي لا يحيط الإنسان بها إذا نسبت إلى الكرسي كأنها سبعة دراهم وقعت في صحراء من الأرض والكرسي إذا نسب إلى العرش كأنه حلقة من حديد في ظهر وقعت بين ظهر الأرض وهذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيء بالنسبة إلى عظمة الخالق كخردلة من السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة حبة صغيرة لا ترى تكترى بالعين ومعلوم أن الإنسان إذا كان في يدي خردلة فهو مستولي عليها قابض لها إن شاء قبضها وإن شاء استولى عليها فهي لا تساوي شيء سبحان الله ما أعظم شأنه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة نعم العباس بن السماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن المطلب السماك فيه ضعف السماك وعبد الله بن عميرة أيضا كذلك فيه جهالة وفيه ضعف وعن الأحنف بن قيس وما يقوي ضعف الحديث أن الأحنف بن قيس ليس من الرواة المعتبرين من العباس هذا فإن الرواة المعتبرون المعروفون لم يروا هذا الحديث عن العباس هذا يقوي ضعفه لكن له شواهد نعم نعم إذا فيه الحديث العال فيه يعني فيه كلام يأتي كلام المؤلف عليه نعم 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 الاستواء يدل على العلو. الاستواء له أربعة معاني في اللغة: استقر وعلى وصعد وارتفع. هذا المعنى اللغوي. كما قال الناس الاستواء معلوم، وأما الكيفية استواء الرب الله أعلم، لا يعلم كيف، لكن معنى المعنى استواء استقر وعلى وصعد وارتفع، هذه أربعة معاني تدور على تفسير السلف. فالله تعالى مستوى على العرش بهذه المعاني الأربعة، لا يعلم كيف استواء إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أدلة الاستواء من أدلة العلو، الرحمن العرش كلها من أدلة العلو. فالاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص، والعلو أعم. فالله تعالى فوق المخلوقات وهو مستوى على العرش، فالاستواء علو خاص على العرش، ولا يقال استواء على الأرض ولا على الماء ولا، ولكن يقال الله فوق العلو فوق المخلوقات كلها. نعم. نعم. لا لا يعلم كل شيء إلا هو، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. الملائكة محجوبون عن الله، محجوبون. جاء في الحديث لما جاء في بعض الأحيان كيف يا ضعف جبريل، سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بيني وبينه 70 حجابا، بعض حجاب من نور، بعض من برد ومن ثلج ومن ظلمة، والله أعلم. الحجب احتجب عن خلقه سبحانه وتعالى، كما حجابه النور، لو كشفه لأحرق الصبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشفه لاحترق الخلق كله حتى الملائكة. ها؟ في الجنة يكشف الحجاب سبحانه وتعالى فيراهم يرونه، لكن لا يحيطون به رؤية، ما يحيطون به، كما أنهم لا يحيطون به علما. بل أنت الآن في المخلوق، بعض المخلوق لا تحيط بها، الجبل المسافة مثل كيلو نصف في الويل، هل تحيط بها أنت الآن؟ ما تحيط بها، تراه لكن لا تحيط بها، فالرؤية غير الإحاطة. المدينة في مدينة الرياض الآن في وسطها، هل تحيط بها؟ أنت تراها، ترى مدينة الرياض لكن لا تحيط بها، لا تحيط بها، ما تدري ما في الشرق وفي الغرب، ما تراها لا شرق المدينة ولا غربها. بستان إذا كان لك بستان مسافته 10 كيلو في 10 كيلو، أنت في نفس البستان ما تحيط بها، حتى تركب السيارة وتدور عليها. فالرؤية غير، الرؤية غير الإحاطة. فالمؤمنون يرون الله ولا يحيطون به رؤية، كما أنهم يعلمونه ولا يحيطون به علم. فالله أعلى أعظم وأعلى وأجل من يحيط به الخلق، لكمال عظمته لا يحيط به الخلق. إذا كانت بعض المخلوقات لا يحاط بها، السماء الآن هل تحيط بها رؤيا؟ نرى السماء الآن، ترى لأمامك، لكن الأطراف الأخرى هل تراها؟ ما تراها، ما تحيط بها رؤيا. نعم.
شخص إسرافيل ما يدل على الرؤيا كذلك؟
ها؟
إسرافيل، شخص إسرائيل
إيش فيه؟
ما يدل على رؤيا؟
لا ما يرى أحد، ما يرى أحد في الدنيا، لا يرى أحد إلا احترق. ولهذا لما سأل موسى الرؤيا، سمع موسى كلام الله، فلما سمع طمع فقال ربي أرني أنظر إليك، فقال لن تراني، ما تستطيع، يعني بشريتك ضعيفة في الدنيا، لكن يوم القيامة ينشئ الله الخلق نشأة قوية يتحمل فيها لرؤية الله، أما في الدنيا ما يستطيع. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله الجبل تدكتك الجبل، الجبل الصم الصخر تدكتك وانساخ، وصعق موسى، فلما فقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات، ولا جبل إلا في الأهدى. جاء في بعض الروايات أن الله تجلى له بمقدار الخنصر للجبل، انساخ وتدكتك. ولما قيل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة المراج؟ قال نور أن أراه، يعني الحجاب النور حجاب يمنعه من رؤيته. وفي الحديث الآخر، هذا لموسى في صحيح مسلم، حجابه النور، وفي لفظ النار لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشفه الحجاب لاحترق، فلا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا. وهذا مجمع عليه إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، من العلماء قال أنه رآه بعين رأسه، لكن هذا قول مرجوح، والصواب أنه رآه بعين قلبه ولم يرآه بعين رأسه. نعم.
أحسن عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجه.
إصبع فيها عشر لغات. إصبع يعني مثلثة الباء والهمزة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، والعاشر أصبع، يعني الهمزة مثلثة، إصبع وأصبع وأصبع، والباء مثلثة، إصبع وأصبع وإصبع. فتقول إذا فتحت الهمزة: أصبع وأصبع وأصبع. إذا كسرت الهمزة: إصبع وأصبع وأصبع. إذا ضمت الهمزة: أصبع وأصبع وأصبع. والعشرة أصبع، عشر لغات إصبع. نعم.
قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال السدي: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد ورد أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، قال: ورواه البخاري في صحيحه في غير موضع، ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي، كل من حديث سليمان بن مهران وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به.
المؤلف ما عزاه ابن مسعود الأول، إيش قال؟ قال هكذا إيش ابن مسعود عزاه؟
المصنف قال: متفق عليه.
قال إيش؟
متفق عليه صلي. ثم قال: وفي رواية المسلم وفي رواية البخاري
كذا. قال: متفق عليه
كذا،
يعني في بعض النسخ سقط متفق عليهم. نعم.
قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الحسين بن حسن الأشقر قال: حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بإصبعه؟ فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به، وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تفرد به من هذا الوجه، من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر.
إيش؟ في الحديث هذا والحديث قبله قال: سمعت على ذه وأشار إلى السبب عندك.
نعم.
ها؟
نعم.
المراد تحقيق الصفة ليس المراد التشبيه. المراد تحقيق الصفة مثل ما جاء في الحديث الآخر: إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى عينه وأذنه. باب المراد تحقيق الصفة وليس المراد التشبيه. نعم. ها؟ من يقول عالم خبرنا سري ومتفق عليه؟ كيف ما خبرنا سري ومتفق عليه؟ رواه الشيخان. متفق عليه في الصحيحين. كيف يكون أخبر بني إسرائيل؟ إيه لكن قال متفق عليه. هو الحجة في الحاول الحجة في أن النبي صدقه ضحك تصديقا للخبر وقرأ الآية متفق عليه. نعم أخبر بني إسرائيل اللي ما يرويها أصحاب السنن غير مسندة، مثلا يرويها مثلا بعض الصحابة وبعض التابعين عن بني إسرائيل ويكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم على عينيش. إيه نعم في غيره. هذه رواية الإمام أحمد هذه.
نعم
نعم.
وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى.
عمي
نعم
نعم
القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك. تفرد به أيضا من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر، وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول، فقال: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن المقسم أو
المقسم
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعود عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه. قال الحافظ الذهبي: قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة. قال: بين السماء السابعة والعرش بحر.
نعم.
بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. قوله لمسلم عن ابن عمر: الحديث كذا في رواية مسلم. وقال الحميدي: وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه. وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم عن عبيد الله بن مقسم
على وزير المنبر. نعم.
قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته.
صحيح، لا شك تدل على عظم قدرة الله وعظم مخلوقاته، وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نعم، وأنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم.
قال: وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته.
نعم، وفي قبول الحق من جاء به، قبول الحق ولو كان كافرا، الحق قبول من جاء به، هذا اليهودي جاء بالحق وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقابل أيضا الحق من الشيطان الذي قال يا أبي هريرة دعني أعلم كلمات ينفعك الله بها إذا أويتها إلى فراشك وقراءة الكرسي فإنه لن ينزل عليك من الله حافظ لا أقربك الشيطان حتى تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقك وهو كذوب، صدق. فالحق يقبل من جاء به، إذا جاء الحق ولو كان كافر نقبله، أو شيطان الحق يقبل. نعم،
أحسن عليك. قال: وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد، أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه،
يعني كما يقول أهل البدع، كما يقول المعطلة، يقول ظاهر النصوص غير مراد، الاستواء يقول هذا ظاهر الاستواء، الآية فيها إثبات الاستواء كذا غير مراد، والمراد المعنى المجازي وهو الاستيلاء، كذلك أيضا الضحك والمجاز والعجب مجاز، وهذا باطل. والمشبهة قالوا إن هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين، إن صفات الله كصفات المخلوق، وكل من قوله باطل. فالمعطلة عطل الرب من أسمائه وصفاته، هؤلاء شبهوا بالمعلومات، شب عطل ونفي الأسماء والصفات ينتج العدل، الذي ليس له أسماء وصفة لا وجود له، وهؤلاء يمثلوا وشبهوا، جعل الله جعل صفات الخالق كصفات المخلوقين، فشبهوا الله صاروا مشبها ممثلا. والله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم،
قال: فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل له الدين وأتم به النعمة، فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة.
نعم، والمؤلفات كثيرة، من ذلك الحموية شخص المثبية والتدمرية والواسطية والطحاوية، سنة الإمام أحمد، سنة لأبي عبد الله، سنة لأبي بكر المروزي، سنة لابن أبي شيبة، سنة البربحاري، وغيرها، كتب كثيرة أصنف العلماء ما لا تحصى. ساق على ما أبو العباس ابن تيمية في رسالة الحموية جملة كبيرة من المؤلفات لأهل العلم في الصفات والرد على المنكرين. نعم،
قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام السائر الأئمة، مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، فوق السماوات، مستوى على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج.
والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، هذا وجه الدلالة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، دل على أن الله في العلو. ونصوص العلو تزيد أفرادها على 3000، دليل كما قال علامة ابن القيم. ومنها الاستواء، نصوص الاستواء سبع مواضع ثم استوى على العرش، والاستواء علو، منها العلو سبح اسم ربك الأعلى، ذكر العلو قواعد منها كل دليل على العلو. ومنها النصوص الفوقية، يخافون ربهم من فوق. ومنها نصوص العروج، نصوص العروج تعجل الملائكة والعروج يكون من نسى إلى نصوص الصعود إلى يصعد الكلمة، والصعود يكون من أعلى إلى أسفل إلى يصعد الكلمة الطيب والعلم والصلاة والرحمة. من تنزيل كتاب من الرحمن، تنزيل كتاب من تنزيل من الرحمن الرحيم، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، قل نزله روح القدس من ربك، وهكذا. من قول الجاري عين الله قالت في السماء، نعم. لا حصر الأدلة كثيرة، نعم.
وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم،
نعم.
وقوله تعالى هو الذي
الأدلة الفوقية، نعم.
وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا.
ثم استوى على العرش، والاستواء علو، علو الخاص. وقوله أأمنتم من في السماء موضع، وفيه الظرفية. وإذا أريد بالسماء يكون العلو، وإذا أريد بالسماء الطباق النبوية كانت فيه بمعنى على، نعم. ها يعني قصد إلى السماء، قصد، نعم. نعم. ثم استوى إلى السماء قصد، قصد السماء في العلو، نعم.
قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرش يغشي ليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
وهذا في سبعة مواضع على الاستواء، كلها أتت بأداة على التي تدل على علو والارتفاع، نعم.
وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فذكر توحيدين في هذه الآية. وقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش،
الله هذا ذكر توحيد الأسماء والصفات فعلوه، نعم.
وقوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى،
والنزول يكون من أعلى إلى أسفل فدل على الله في العلو، نعم.
وقوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله تعالى الله الذي خلق السماوات
ثم استوى على العرش، الاستواء يكون هو العلو، نعم.
قال وقوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكره
ثم استوى على العرش ثم قالوا هو معكم، لازم منها المحاذات، ولازم منها المحاذات عن يمين أو عن شمال، بل هي تقتضي المصاحبة بخلاف لأهل البدع فإنهم ضربوا النصوص بعضها إلى بعض وجعلوا النصوص النوعية تبطل النصوص الفوقية والعلو، والنصوص الفوقية تنافي النصوص النوعية، فأبطل النصوص النوعية وقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات وإنه في كل مكان، وعلى ذلك أبطل النصوص العلو التي تزيد أفراده على 3000 دليل صلى الله السلام والعافية، فقالوا بالحلول من المختلط بالمخلوقات وأنكروا العلو، فاللهم يقول علو كبير، نعم.
حسنا عليك. قال فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته. وقوله آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور،
شاهد من في السماء، والسماء المراد بها العلو، نعم.
أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد،
نعم. والنزول يكون من أعلى إلى أسفل فدل على الله في العلو، نعم.
وقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم،
كذلك، نعم.
وقوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا،
نعم. المؤلف كلام الله توحيد الأسماء والصفات في هذا الباب، والشاهد من الآية وجدنا من الآية أن فرعون طلب من وزيره هارون أن يبني له صرحا ليطلع إلى إله موسى ليكذب موسى فيما ادعاه أن ربه في العلو. هذا وجه الدلالة أن فرعون طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليكذب موسى فيما ادعاه أن ربه في العلو. بعض أهل البدع المحرفين أولوا الآية، حرفوا الآية على ما يوافق أهواءهم، فقالوا إن فرعون مشبه، فرعون طلب العلو فدلب على أنه مشبه، فمن أثبت العلو فهو مشبه مثل فرعون، وقالوا إن فرعون مشبه وموسى فرعون مشبه، فمن أثبت العلو فقد شبه فرعون. انظر كيف التحريف، فرعون لما أفهمه موسى بأن الله في العلو أراد أن يكذبه، فطلب من وزيره هامان بها صرحا ليكذب موسى فيما ادعى أن الله في العلو. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قلت وقد ذكر الأئمة رحمه الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة رضي الله عنها، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحة. قلت وثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق.
نعم. هذا مروي عن ثلاثة، مروي عن سلمة وعن ربيعة شيخ الإمام مالك وعن مالك، وثابت عن الإمام مالك لما سئل جاء سائل سأله وقال: الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت مالك وأطرق حتى عرف الروح هواء العرق، ثم قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية، وهو الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع، والكيف مجهول، يعني كيفية استواء الرب مجهول لا، والإيمان به واجب، الإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة، والسؤال على الكيفية سؤال في بدعة، ثم قال: ولا أراك إلا رجل سوء، وأمر به أن يخرج من مجلسه. هكذا السلف، هكذا الأئمة أخرجوه، قال: هذا رجل سوء يسعى للكيفية. وروي هذا عن ربيعة أيضا، وروي بلفظ آخر: السواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. والعلماء تلقوا هذا الكلام من الإمام مالك بالقبول، رواية هذا عن أم سلمة فيه ضعف، لكن العلماء تلقوه عن الإمام مالك بالقبول، صاروا يستدلون به. ويقال هذا في جمع الصفات، إذا قال إنسان سأل عن العجب، والعجب ثلاثة، يقال العجب معلوم، والكيف مجهول، الإيمان بالواجب والسؤال عنه بدعة. سأل عن العلم، والعلم معلوم، والكيف مجهول، الإيمان بالواجب والسؤال عنه بدعة. يقال هذا في جميع الصفات. نعم.
قال: وقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضة وقال عبد الرحمن، وقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب، ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا، ولفظه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
المعنى واحد، الاستواء غير مجهول يعني معلوم معناه في اللغة، والكيف غير معقول يعني غير معلوم. الاستواء غير مجهول بل هو معلوم معناه في اللغة العربية، والاستقرار والعلو والصعود والارتفاع، والكيف غير معقول يعني غير معقول معنى لا نعلم الكيفية. نعم.
قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية.
نعم. كلام عظيم للذهبي. قال الذهبي رحمه الله: نعم.
قال الذهبي رحمه الله: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد: استوى على العرش. وقال إسحاق بن راهوية: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع.
نعم، على ارتفع من رحنا.
وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. نعم. وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين.
نعم. كامل جميل. شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمل ملائكة شداد، ملائكة الله مسومين. يقال عبد الله جاء في قصة في هذا أن عبد الله بن رواحة تسرى جارية فرأته زوجته يقع عليها فغارت فأنكر قالت كيف يعني أمامي قال أبدا ما هو صحيح فقالت إن كنت صادقا فقرأ القرآن يعني جنوب لا أقرأ القرآن فقرأ هذا الباب شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثل الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الله مسومين وكانت لا تقرأ ظنت أنها أقرأ القرآن فقالت آمنت بالله وكذبت بصري.
نعم. قال وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن حسن بن شقيق قال سمعت ابن مبارك يقول نعرف ربنا بأنه فوق سمواته على العرش استوى بائن من خلقه لا نقول كما قالت الجهمية.
نعم هذا مشهور عند ابن مبارك بما عرف ربنا قال بأن الله فوق سمواته مستوى على العرش بائن من خلقه. قال بعض السلف إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي أقوال الجهمية لخبثها صلى الله العافية. عبد الله مبارك هذا من العلماء الربانيين الأفذاذ قال عنه الحافظ إمام ثقة ثبت عالم عابد زاهد جواد صفات عظيمة إمام ثقة ثبت عالم عابد زاهد جواد شو التقرير عبد الله المبارك كلام الحافظ عليه صفات عظيمة يصب بالعبادة والزهد والجود والكرم جود والكرم والثقة جمع علم وعبادة وزهد وكرم ما سنة 181 بعد وفاة الإمام مالك بسنتين وفاة الإمام مالك 179 ثقة ثبت
فقيه
عالم
جواد
مجاهد
جمعت فيه
خصال يكفي هذا الخصال ثقة 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 في دينه وحفظه هذا ثانيا ثبت ثقة ثبت نعم
فقيه
هذا في العلم نعم
عالم
جواد مجاهد كريم هو اللي كتب لي هو اللي كتب لها الفضيل بن عياض
الأبيات
هذه صفات عظيمة هذه صفات عظيمة اجتمعت فيه ما بعد جمعت خير الدنيا والآخرة ثقة ثبت إمام عالم زاهد فقيه جواد عابد
مجاهد
رحمه الله مجاهد نعم 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 جدير هنا ذكر مجلس 6 و7 قال لما سئل ما نعرف ربنا قال نعرف ربنا لأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه لا نقول كما قالت الجهمية إنه في كل مكان نعوذ بالله نعم
قال الدارمي حدثنا حسن بن الصباح البزار قال حدثنا علي بن حسن كذلك قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق عن ابن مبارك قيل له كيف نعرف ربنا قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه
سبحانه وتعالى وقد تقدم فصل على المخلوقات المقصود من هذا الرد على الجميع الذي يقول أنه في كل مكان أعوذ بالله نعم
وقد تقدم قول الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة وقال ابن عمر الطلمنكي في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته
سبحانه وتعالى
وقال في هذا الكتاب أيضا أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز ثم ساق بسنده عن مالك قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان
قوله بذاته الرد على الجهمية الذين يقولون اللي يثبتون نوعين من العلو ويثبتون النوع الثالث يقول إن الله له علو القهر والعظم والسلطان وله علو القدر والشأن لكن ليس له علو الذات قال ذاته في كل مكان أنكر علو الذات وأثبتوا نوعين من العلو وعلو القهر والسلطان وعلو القدر والعظم فقالوا إنه في كل مكان ذاته إنما العلو إنما هو في القهر والسلطان والقدر وأن الأنواع الثلاث كلها ثابتة كما قال ابن القيم رحمه الله والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران فوقية الذات وفوقية القدر والشأن وفوقية القهر والسلطان نعم
حسناني. ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء وهذا لفظه في كتابه
وهو معكم يعني بعلمه يعني رد على الجهمية الذين قالوا معكم يعني بذات مختلط من المخلوقات. وذلك أن الله تعالى افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، يقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أنه معهم بعلم. نعم.
قال وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين ولم يمثلوا ولم يكيفوا على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب.
نعم.
وقال الحافظ الذهبي وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة.
نعم. هو مؤسس عقيدة في الصفات الجعد بن درهم، وأنكر صفتين، صفة الخلة وصفة الكلام، قال لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ولكن هاتين الصفتين ترجع إليهما جميع الصفات، لأن إنكار الكلام يترتب عليه إنكار النبوات والرسالات فلا بالكلام. وكذلك الخلة قطع الصلة بين العباد بين الرب وبين خلقه، ولهذا قتل خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق الواسط، وكان بفتوى من علماء زمانه، وكان أكثرهم من التابعين، قتل يوم عيد الأضحى، جاء به يعني مقيدا وجعلها في أصل المنبر يوم عيد الأضحى، وصلى ثم خطب وقال في آخر الخطبة ضحوا وتقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبح السكين في أصل المنبر، وشكره العلماء فشكره العلماء وأثنوا عليه، ومن ذلك ابن القيم في نوريته قال ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال ليس إبراهيم خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ولا شك أن هذه الضحية تفوق يعني في الأجر كثير من الضحايا، لكنه لم يمت حتى تتلمل عليه الجهم صفوان، فتوسع الجهم صفوان في عقيدة في الصفات ونشرها ودافع عنها ونظرها حتى نسبت العقيدة في الصفات إلى الجهم عقيدة الجهمية، وإلا في الأصل أن تنسب إلى الجعد يقال الجعدية، لكن الجعد مات قتل في قبل أن تنتشر هذه المقالة، نشرها جهم وتوسع فيها فنسبت إليه. نعم. ها قتل سلم، قيض الله من أقتل سلم بن أحرز أمير خراسان قتله. نعم.
قال وأخذ عنه هذه المقالة الجهم الصفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة عند ظهور هذه المقالة ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده،
ما أخبرنا
عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني
قال أنبأنا
أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن هيثم قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي سمعت الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه.
هذا كلام عظيم للإمام الشافعي، عاد كلام الإمام الشافعي. قال الإمام الشافعي نعم.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر.
نعم، من خالف الأسماء والصفات بعد ثبوت الحجة كفر، لأنه مكذب لله، جحد ومن كذب الله كفر. نعم.
وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل.
نعم. الجهل حتى يعلم، لأن من شرط التكليف العلم. نعم، من يعلم الإنسان، فإذا علم كلف بعد ذلك. نعم.
قال: ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء، انتهى من فتح الباري.
ها؟ لا، إذا قام الحجة عليه، إذا قام الحجة وزالة الشبهة، إذا كانت من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. يمكن في مسائل ما تصل إلى حد الكفر، المقصود أنها إذا كانت من المسائل الكبيرة التي معلومة من الدين بالضرورة وقامت هذه الحجة فهذا يكفر. نعم. بلى، إنكار الصفات إنكارها بعد بلوغ الحجة جحد. نعم، لكن فرق بين المتأول الذي ما قامت عليه الحجة يدرى عنه الكفر. نعم.
أحسن عليك. قوله عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ساقه المصنف المختصرة والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة.
قال: عندنا في الحديث الذي ساق المؤلف 500 عام. يقول المؤلف اختصر يقول: نعم
سيأتي أحسن.
نعم.
قال: حتى عدد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وعلى مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك.
إيش الأوعال فوق إيش بعد البحر؟
نعم يا سمادي.
بحر بين علاه
ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وعلاه مثل ما بين سماء إلى السماء إلى سماء.
طيب.
ثم فوق ذلك 8 أوعال.
بين ركبهن
بين أظلافهم وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء.
نعم.
ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك.
بين أسفل العرش يعني. هذا فيه زيادة الأوعال، هذا يعني الحديث يعني خالف الحديث الأخرى بزيادة فيه ذكر الأوعال، سنكر الحديث الأوعال. نعم.
أحسن. قال: وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب، وقال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن، وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة، وفيه بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة مثلا،
والقافلة ودبيب والأقدام، سير الأقدام ودبيب الأحمال. نعم.
أحسن. قال: ونيف 70 سنة على سير البريد، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، و3 أيام باعتبار سير البريد.
نعم، لأن البريد سريع كما سبق، سلوا محطات، سل على فرس يحمل الخطابات والرسائل حتى يصل المحطة ثم يستريح الفرس، يأخذ فرس آخر جديد، وقد يكون يأخذه رسول آخر سافر إلى بلد آخر، ثم يصل المحطة كذلك، ويكون سريع يجري جري حتى يصل المحطة ثم يستريح، ويأخذ فرس جديد، وقد يأخذ رسول آخر حتى المحطة الثانية، يقطع مسافة مثل 20 يوم أو شهر في 3 أيام. قال: وأن تصل المواصلات. الآن المواصلات الحديثة يعني فوق ما يدور في الخيال، مواصلات الآن الاتصالات الهاتفية والتلكس على الهواء مباشرة في الحال. نعم.
قال: وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه، هذا آخر كلامه.
وروى شريك،
نعم، وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه،
شريك في بعض الضعف، سماك في بعض الضعف. نعم.
قال: هذا آخر كلامه. قلت: فيه تصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم.
نعم، الشاهد قول العرش فوق، إثبات العرش فوق، والله فوق العرش. أما حديث الأوعال هذا فيه بعض الضعف. نعم.
قال: وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة الشواهد التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها.
يعني إثبات العلو، يعني إثبات العلو الحديث في الصحيحين وفي الآيات كلها تعوده. أما المستنكر فما فيه من الأوعال. قال ولا عبرة إيش؟ ولا عبرة،
ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده.
نعم.
التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها.
نعم.
قال قال وهذا الحديث كمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه.
نعم.
وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا هو الترجمة. وهذا الحديث يدل على عظمة الله. نعم،
أحسن الله عليك. قال وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد. ثم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
نعم، وأن الله سبحانه وتعالى يقبض الأرض بيده، إثبات اليد وإثبات القبض لله بالصفات، إثبات اليد وإثبات القبض من صفاته من الصفات الفعلية، وإثبات اليد من الصفات الذاتية. نعم.
الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها.
نعم، يعني هذه العلوم. قال لما جاء حبر من الأحبار قال يا محمد أن نجد أن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع والسرح على أصبع، ما يقول أنا الملك. هذه العلوم باقية عند اليهود ولم يحرفوها، ما حرفوها، فحتى جاء الجهمية فحرفوها، صار أشد من اليهود الجهمية. يعني بقيت هذه العلوم عند اليهود وأثبتوا هذه الصفات، أثبتوا اليد وأثبتوا الأصابع ولم يحرفوها، حتى جاءت الجهمية فحرفوها، باقية عند اليهود. نعم.
قال الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك.
نعم، وفي قبول الحق ممن جاء به ولو كان كافرا، في إثبات الأصابع لله، في إثبات اليمين والشمال كما سيأتي. نعم، يذكر المؤلف. نعم.
الرابع وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم.
نعم، تصديقا له، في الآخر تصديقا لقول الحبر. نعم،
أحسن الله عليك. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
نعم، كما في رواية مسلم، من بعضهم طعن في رواية مسلم وقال تفرد بها بعض الرواة، ولكن الصواب ثبوته، ولا يلزم من ذلك النقص. الشمال كما يلزم من مخلوق يد المخلوق الشمال يكون فيها ضعف، وأما يد الرب سبحانه وتعالى فكلها يمين مبارك، يعني في الشرف والفضل وعدم النقص. نعم،
أحسن عليك. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك.
أين الجبارون وأين المتكبرون؟ لما وضعها قال أين. نعم.
الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم.
السماوات السبع، يعني نسبتها إلى كخردلة، خردلة حبة صغيرة في يد الإنسان. هذه السماوات العظيمة والأرضين كخردلة، نسبتها كخردلة في كف الرحمن، كخردلة في يد الواحد منا. نعم.
قال التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء.
نعم، في أن الكرسي مخلوق، خلق العظيم وهو وضع القدمين، وعظمته كنسبة السماوات إليه كسبعة دراهم ألقيت في جلد من الأرض. نعم.
العاشرة عظم العرش بالنسبة للكرسي. الحادية عشرة
لأن العرش بالنسبة للكرسي كحلقة من حديد ألقيت في فرة من الأرض. نعم.
قال الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء.
نعم.
الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء.
نعم.
الثالثة عشرة
مسيرة 500 عام. نعم.
الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي.
مسيرة 500 عام كما في حديث ابن مسعود. نعم.
الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء.
مسيرة 500 عام أيضا. نعم، كما في حديث ابن مسعود. نعم.
الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء.
نعم، هذا ثابت في الحديث. نعم.
السادسة عشرة أن الله فوق العرش.
بل في الآية الكريمة وعرشه على الماء، كان عرشه على الماء. ليش؟
السادسة عشرة أن الله فوق العرش،
وهذا أدلة كثيرة. ثم استوى على العرش في سبع مواضع. نعم.
السابعة عشرة كم بين السماء والأرض.
مسيرة 500 عام كما سبق. نعم.
الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة.
نعم، الغلظة غلظة. نعم.
التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة والله أعلم.
انتهى
أحسن
الحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم وأزل لكم المثوبة ونفعنا بعلمكم وجعل الله عز وجل موازين ذلك في ميزان حسناتكم وجعلكم من أمة الهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.